ومنهم من قال وأيضا واستدلوا بحديث المروءة بن شعبة قال فمسح على خفيه ولم يكفر التيام. ومن العلماء من قال تتياما لأن المسح فرع عن الغسل ولأنهما عضوان يتميز أحدهما عن الآخر بخلاف الرأس. وكون المغيرة لم يذكر التيامن يقال أن هذا معلوم من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يجبه التيامن، كما لو قال مثل في الوضوء ثم غسل رجليه ولم يذكر اليمنى قبل اليسرى. وهذا هو الأقرب، الأقرب أنك تبدأ باليمنى قبل اليسرى. قال وأخذ ماء جديد للأذنين، يعني يسن الإنسان إذا مسح رأسه أن يأخذ ماء جديد لأذنيه. الدليل هنا دليل وتعليل. الدليل حديث عبد الله بن زيد أن النبي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي مسح به رأسه، هذا معنى الحديث. ولكن هذا الحديث شاذ لأنه مخالف لما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ماء جديدا لرأسه غير ماء غير فضل يديه. نفس الحديث مسح برأسه أو مسح رأسه بماء غير فضل يديه، رواه مسلم من حديث عبد الله بن زيد من هذا الرجل. فعلى هذا يكون الصواب أنه لا يأخذ ماء جديدا للأذنين، ولأن جميع الواصفين لوضوء النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكروا أنه أخذ ماء جديد للأذنين إلا هذا الحديث الشاب. على هذا يكون الدليل ضعيفا. ما هو التعليل لأخذ ماء جديد للأذنين؟ يقول التعليل لأنهما كعضو مستقل، فنقول إنهما ليس عضوين مستقلين بدليل أنهما يمسحان مع الرأس مرة في الغسل السنة والثالثة. طيب أيضا من السنن الغسلة الثانية والثالثة. والغسلة الأولى واجبة لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فالأولى واجبة والثانية أكمل والثالثة أكمل لأنها أبلغ في التنظيف. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، وتوضأ كذلك مخالفا فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين ورجليه مرة. وقد كره بعض العلماء أن يخالف بين الأعضاء في العدد، فقال إذا غسلت وجهك مرة فلا تغسل اليدين مرتين، وإذا غسلت اليدين مرتين لا تغسل الرجلين ثلاثا. ولكن الصواب خلاف ذلك، فإنه قد ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام خالف فغسل الوجه ثلاثا واليدين مرتين ورجلين مرة. ولكن هل الأفضل التزام ثلاث دائما أو الأفضل أن يأتي بهذا مرة وبهذا مرة؟ الأخير هو الأقرب. وقد يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ مرة لبيان الجواز لا على سبيل التعبد باختلاف العبادات، وتوضع مرتين أيضا لبيان الجواز، وخالف لبيان الجواز. ولكن نقول إن الأصل ما هو؟ التعبد والمشروعية. فالظاهر أن الأفضل أن الإنسان ينوع، يعني يتوضع مرتين ثلاثا مرة. وعلى رأي المؤلف الثلاث أفضل من الثنتين والثنتان أفضل من الواحد. وقد ألغز بعض العلماء في هذه المسألة وقال لنا سنة أفضل من واجب، والذي دل عليه النص أن الواجب أفضل من السنة، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. نعم، وهذا الثلاث سنة وهي أفضل من الواجب، وابتداء السلام سنة وهو أفضل من رده. نعم، فما هو الجواب عن هذا اللغز؟ الجواب عن هذا اللغز أنه لغز خطأ وليس بصواب، لأن غسل الإنسان أعضاء وضوئه ثلاثا قد دخل فيها الواجب فهو قد أتى بالواجب وزيادة، فكيف يصح أن نقول إن السنة هنا أفضل من الواجب؟ وأما ابتداء السلام فقرر إن ابتداء السلام أفضل من رده، ونحن نناقش هذا القول من وجهين. الوجه الأول، قد يقول قائل إن رده أفضل لأن رده واجب وابتداءه سنة، والحديث عام: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه الرسول، وحينئذ يبطل الإلغاز به من أصله. وقد نقول إن ابتداء السلام أفضل من رده لأن رده مبني عليه، فحاز مبتدئ السلام حاز فضيلتين: أنه ابتدأ السلام، وأن ابتداءه كان سببا لواجب، سببا لواجب، فمن أجل ذلك كان أفضل. والحاصل أنه لا يمكن أن يكون النفل أفضل من الفريضة، للحديث الذي ذكرنا وللنظر الصحيح، لأنه لولا محبة الله لهذه العبادة ما أوجبها لجعل هذا اختيار الإنسان على سبيل الاستحباب. نعم. هذه ما وردت، ما وردت الجواز يجوز فينا، لكن لا تفعله على سبيل التعبد. نعم.
يعلمها طبيعة
الفرق والآخر طبيعة
النفل،
وكان حديث
النفل
أعظم هذا
يدل على
أربعة نفل. يعني قال أن هذا
النفل
أفضل من
الفريضة؟ ورد في فضل الفرق فضائل،
نعم،
ورد في هذا النفل،
نعم،
فضيلة أعظم من الفرق،
نعم،
ما يدل على أربعة
نفل. لا ما نستطيع أن نجعل هذه قاعدة، ما نستطيع أن نجعل قاعدة نعلم بها الأحاديث. ثم قال المؤلف: باب فروض الوضوء وصفته. باب فروض الوضوء وصفته، أي وباب صفته. الفروض جمع فرض، جمع فرض، وجمعها مع أن القاعدة عند النحويين أن المصدر لا يجمع ولا يثنى، ولكنه جمعها باعتبار تعددها، فقال باب فروض الوضوء، فهي جمع فرض، والفرض في اللغة يدل على معان أصلها الحز والقط. الحز والقط، هل تعرفون الحز؟ يشوي الحز الفرض، والفرض الحز، والحز الفرض الحز، ما يصح. يعني ما قطع بدون إبانة، قطع بدون إبانة، والقطع حز مع إبانة، واضح؟ نعم. طيب، أما في الشرع فإن الفرض عند أكثر أهل العلم مرادف للواجب، ومعنى مرادف له أنه بمعناه، فمعناهما واحد، وهو ما أمر به على سبيل الإلزام، ما أمر به على سبيل الإلزام أي بفعل، يعني أمر الله به ملزما إيانا أن نفعله. عرفتم؟ وحكمه أن فاعله مثاب وتاركه خطأ، وتاركه مستحق للعقاب، يعني الله قد يعفو عنه، هذا حكمه. وعند أبي حنيفة رحمه الله أن الفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني، فما كان ثابتا بدليل قطعي أي قطعي الثبوت والدلالة فهو فرض، وما ثبت بدليل ظني في ثبوته أو دلالته فهو واجب، واضح؟ وعلى هذا مثلوا لذلك قالوا: قراءة شيء من القرآن فرض، فرض لقوله في الصلاة قصدي، لقوله فقرأوا ما تيسر من القرآن، وقراءة الفاتحة واجب، لأن قراءة الفاتحة من أخبار الآحاد. وعند كثير من الناس من الأصوليين وغيرهم أن أخبار الآحاد لا تفيد إلا الظن، فقالوا مثلا قراءة الفاتحة من باب الواجب وقراءة المسيحة من القرآن من باب الفرض، ولكن جمهور أهل العلم يخالفونه في ذلك، يقولون إن الفرض والواجب مترادفان. ومع هذا فإننا نرجع إلى بابنا الذي نحن فيه، فنقول المراد في فروض الوضوء هنا أركان الوضوء، المراد بها أركانه. وبهذا نعرف أن العلماء رحمهم الله قد ينوعون العبارات فيجعلون الفروض أركانا، ويدل على أن المراد بالفروض هنا أركان، أن هذه الفروض هي التي تتكون منها ماهية الوضوء. قلنا وكل أقوال أو أفعال تتركب منها ماهية العبادة فإنها إيش؟ أركان، لأن الوضوء ماهيته تتركب من هذه الأشياء الأربعة. لو قلت ما هو الوضوء، سيقول هو غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والشعر وغسل الرجلين. إذن المراد بفروض الوضوء ما هي؟ أركانه. والوضوء في اللغة مشتق من الوضاء وهي النظافة والحسن، وأما في الشرع فهو التعبد لله عز وجل بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. التعبد لله تعالى بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة، ما هي عبد الرحمن؟ الوضوء في اللغة.
اللغة هو
تعبد
اللغة؟
نعم. نحن يجيب المطيب لي وقلب الثالث مشتق من هذا في اللغة، وأما في الإصطلاح فهو التعبد لله بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. فإن قلت هذا الحد غير صحيح، لأنك قلت بغسل الأعضاء فالرأس لا يغسل، فجواب أن هذا من باب التغليب. نعم. وقول وصفته معطوف على فروض وليس معطوفة على الوضوء، يعني وباب صفة الوضوء. والصفة هي الكيفية التي يكون عليها، وللوضوء صفتان، صفة واجبة وصفة مستحبة. نعم. لا بس هذه خارج عن أركان. قال فروضه ستة، فروضه ستة. الأول غسل الوجه، غسل الوجه، فقولنا غسل خرج به المس لا بد من الغسل، فلو بللت يدك بالماء وقلت هكذا بالوجه فليس بغسل. فمن هو الغسل؟ قال العلماء الغسل أن يجري الماء على العضو، يجري جريان على العضو، هذا هو الغسل. وقوله الوجه، الوجه ما تحصل به المواجهة، وإن شئت فقل ما يواجهك من الشيء. وحد الوجه طولا من منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية طولا، وعرض من الأذن إلى الأذن. وقولنا من منحنى الجبهة، وبمعنى قول بعضهم من منابت شعر الرأس المعتاد، لأن شعر الرأس المعتاد يصل إلى حد جبهة المنحنى هذا، وهذا هو الذي تحصل بالمواجهة، لأن المنحنى المنحنى ما تحصل بالمواجهة. هذا الوجه. الدليل رحمك الله، الدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذا الدليل، فأمر الله تعالى بغسل الوجه. وهل يجب أن يغسل ما استرسل من لحيته؟
نعم.
نعم، المذهب يجب، لأن مسترسل اللحية تحصل بالمواجهة. ثم إن كان الشعر خفيفا وجب إيصال الماء إلى ما تحته، وإن كان كثيفا اكتفي بغسل ظاهره وكله. ثانيا قال مالك والفم والأنف منه، الفم من الأنف من الفم من الوجه والأنف من الوجه. لماذا؟ لأنهما موجودان فيه وداخلان في حده فهما منه. وعلى هذا فالمضمضة والاستشاق من فروض الوضوء لكنهما غير مستقلين، فهما يشبهان قول الرسول عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أسير على ثبت عظم على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه. وإن كان المشابه ليس من كل وجه، إذن يجب على المتوضئ أن يتمضمض وأن يستنشق. ثانيا غسل اليدين، غسل اليدين المؤلف أطلق رحمه الله، ولكن يجب أن يقيد ذلك لماذا؟ إلى المرفقين، لأن اليد إذا أطلقت لا يراد بها إلا الكف فقط، والدليل على أن اليد إذا أطلقت لا يراد بها إلا الكف قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وقوله في التيمم: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ولم يمسح النبي عليه الصلاة والسلام في التيمم إلا الكفين، لكن لابد أن نقول إلى المرافق. أين المرفق يا عبد الرحمن بن داود؟ هذا هو الحمد لله. طيب، هذا هو المرفق، هذا المفصل الذي بين العضد والذراع، وسمي مرفقا من الارتفاق لأن الإنسان يرتفق عليه يتكئ. نعم، فهو كالشيء الذي يرتفق عليه الجالس. نعم نعم. طيب، إذا لا بد من دخول ايش المرفقين. الدليل قوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق، أيديكم إلى المرافق. ثانيا ومسح الرأس ومنه الأذنان، مسح الرأس هذا الفرق بين مسح الرأس. المسح لا يحتاج إلى جرار الماء، بل يكفي أن الإنسان يغمس يده في الماء ثم يمسح بالرأس مبلولا، وإنما أوجب الله في الرأس المسح دون غسل، لأن الغسل يشق على الإنسان، ولا سيما في أيام الشتاء، ولا سيما إذا كثر شعره فإنه يشق عليه بلا شك. إذ أن الماء لو غسل الرأس لو غسل لا ينزل الماء على الجسم، وإذا كان الشعر كثيرا بقي الشعر مبتلا مدة طويلة، وهذا يلحق الناس العسر والمشقة. والله عز وجل إنما يريد من عباده أن يسرق. طيب، مسح الرأس، أين حدود الرأس؟ من منحنى الجبهة إلى منابت الشعر من الرقبة من الخلف، هذا طولا، وعرضا من الأذن إلى الأذن. إذن كالبياض الذي بين الأذنين من الرأس إلى لا ما الذي هو في بياض بين رأس الأذنين؟ في بياض تأكده في بياض، هذا من الرأس، هذا من الرأس. طيب، لكن من يقول ومنه الأذنان؟ ومنه الأذنان أي من الرأس الأذنان، ما هو الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد واظب على مسح الأذنين، على مسح الأذنين. وأما حديث الأذنان من الرأس فقد ضعفه كثير من أهل العلم، وقالوا إن طرقه واهية، ولكون الضعف فيها كثيرا لا يرتقي بها أي بتعددها إلى درجة الحسن، وبعض العلماء حسنه وبعضهم صححه، لكن عندنا دليل أقوى من هذا ما في إشكال، وهو مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على مسح أذنيه. وعلى تقدير صحة الحديث الأذنان من الرأس، فإن هنا مسألة يجب أن نتفطن لها، وهي عند حلق الرأس في حج أو عمرة، يجب عليك أن تحلق شعر أذنيك ولا لا؟ لا يجب، ما دام الأذنان من الرأس يجب،
لا فيه شعر
بعض الناس يكون فيه شعر بين يختلفون لكن بعض الناس يكون على فوق شعر وبعض الناس يكون في المغارب شعر نعم وهذا عندما تتصور حال النبي صلى الله عليه وسلم في حجه وعمرته ما تظن أنه كان يحلق ذلك أو أن الناس مكلفون إذا صلى كل شعرة في مغابن الأذن وحلقها ولا قصرها نعم المهم إذا قلنا لو كان رأس فلا بد من حلق الشعر الذي عليهما لأنه مو من رأس أما إذا قلنا بأن الحديث ضعيف كما رأسه ابن الصلاح وغيره فإن المسألة فقد كفينا إياه نعم 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 لا يدل على الوجوب لأنه بيان لمجمل إذا كان الفعل بيانا لمجمل فإن له حكم ذلك المجمل فإذا كان المجمل إذا كان المجمل مأمورا به صار مأمورا به والكلام في الفعل المجرد الذي ليس لبيان مجمل في الآية ما ذكر لكن كان رسل واضح على مثل وهم في الرأس يعني عليه من تحفات فيه نعم ونصف الرأس ومنه الأذنان وغسل الرجلين غسل الرجلين المؤلف أيضا أطلق الرجلين ولكن فيه نظرا نقول لها الكعبين لأن الرجل عند الإطلاق لا يصل فيها العقد بدليل أن قطاع الطريق الذين يجب علينا أن نقطع أيديهم وأرجلهم خلاف من أين يقطعون؟ من المفصل الذي بين العقب وبين ظهر القدم ويبقى العقب ما يقطع وعلى هذا فيجب أن نقيد الآية أن نقيد كلام المؤلف بما قيد به الآية ويقول وأرجلكم إلى الكعبين فما هما الكعبان؟ رحمك الله هما عبد الرحمن هذا الكعبان نعم وأرجلكم إلى الكعبين هذا هو الحق وهو الذي عليه أهل السنة لكن الرافضة قالوا المراد بالكعبين ما تكعب وارتفع وهما العظم الذي في ظهر القدم هذا في ظهر القدم قالوا لأن الله قال إلى الكعبين ما قال إلى الكعاب وأنتم إذا قلتم الكعبين دوني فالأرجل كان فيه من كعب أربعة كان يقول إلى الكعاب فلما قال إلى الكعبين علم أنهما كعبان في رجلي وهما هذا والعجيب أن الرافضة يخالفون الحق فيما يتعلق بطهارة الرجل من وجوه ثلاثة أولا أنه ما غسل الرجل يمسحونها مسحا وثانيا يصلون بالتقرير إلى هذا النافع في ظهر القدم وثالثا لا يمسحون على الخفين لو مسح الخفين محرم ولا يجوز فخالفوا الحق في أمور ثلاثة مع العلم بأن ممن روى المسح على الخفين من علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي هو إمام الأئمة عندهم نعم والحاصل أن الرجلين وصلان إلى غسل الرأس بدلا عن مسح في ثلاثة أعراض منهم من قال لا يجزي ومنهم من قال لا يجزي ومنهم من قال يجزئ إن أمر يده على رأسه وإلا فلا وهذا هو المذهب لكن ما أكره يعني حتى على قول العزة أنه مكروه فالذين قالوا إنه يجزئ قالوا إن الله إنما أسقط الغسل عن الرأس تخفيفا لأن الرأس يكون فيه شعر ولو كلف الناس بغسله لكان في ذلك مشقة لا سيما في أيام الشتاء وأيام البرد فأسقط الله الغسل تخفيفا على العباد فإذا غسله بدلا عن مسحه فقد اختار نفسه ما هو أغلب فيجزئ والذين قالوا لا يجزئ قالوا لأنه خلاف أمر الله عز وجل والله تعالى قال امسحوا برؤوسكم وإذا كان خلاف أمر الله فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد والذين قالوا بإجزاء الغسل مع إمرار اليد قالوا لأنه إذا أمر يده فقد حصل المسح مع زيادة المسح بالغسل. ولكن على كل حال فلا ريب أن المسح أفضل من الغسل، المسح أفضل من الغسل لا شك في هذا. وإجزاء الغسل مطلقا عن المسح فيه نظر، أما مع إمرار اليد فالأمر في هذا قريب. طيب لو أنه مسح بناصيته فقط دون بقية رأس، طيب ما هو الدليل؟ كيف تحكم بلا دليل؟ لو مسح بالناصية فقط، لا يعني يجزي ولا لا؟
يجزي.
الدليل؟
قوله برؤوسكم.
نعم. بعض الباوي؟
كان في بعض التبعيض
وين كان في بعض برؤوسكم، ما نقول ببعض رؤوسكم. والباء لا تأتي في اللغة العربية للتبعيض أبدا. قال ابن برهان من زعم أن الباء تأتي في اللغة العربية للتبعيض فقد أخطأ. ما تأتي الباء للتبعيض أبدا في اللغة العربية. وأما حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وعلى العمامة والخفين، فهنا المسح على الناصية أجزاء لأنه مسح مع العمامة، فلا يكون في ذلك دليل على جواز المسح على الناصية فقط. فما هو الدليل على الموالاة؟ نقرأنا حتى فيما شرحنا. طيب يا طيب ونسح قول منه الأذنان من الرأس الأذنان. طيب الدليل إن قلنا من الرأس وجب أن يحلق شعر أذنيه، لا تقصير ولا شيء، ما طول حتى يقصر، لكن إن كان على مذهب العامة في يجوز وماجوز أن يقول لهم آذان واحدة إلىها فراش والثانية إلىها لحاف، على رأي العامة يمكن. طيب يقول المؤلف رحمه الله والترتيب، التفصيل عرفنا دليله من القرآن من الآيات الكريمة من فم الوجه. الوجه الأول إدخال الممسوح بين المفصولات، وهذا خروج عن مقتضى البلاغة، والقرآن أبلغ ما يكون من الكلام، ولا نعلم لهذا الخروج عن قاعدة البلاغة فائدة إلا الترتيب. ثانيا لا من الآية أن هذه الجملة وقعت جواب للشرط، وما كان جواب للشرط فإنه يكون مرتبا حسب وقوع الشرط، حسب وقوع الجواب. الثالث نعم أن الله ذكرها مرتبة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أبدأ بما بدأ الله به أو ابدأوا بما بدأ الله به. أما من السنة فإن جميع الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا إلا أنه كان يرتبها على حسب ما ذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا قلنا بأن الترتيب فرض، فهل يسقط الترتيب بالنسيان أو بالجهل؟ نعم، فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إنه يسقط بالترتيب والنسيان، نعم إن الترتيب يسقط بالنسيان والجهل، يسقط بالنسيان والجهل لأن ذلك عذر. وإذا كان الترتيب بين الصلوات يسقط بالنسيان فهذا مثله. ومنهم من قال إنه لا يسقط بالنسيان لأنه فرض، والفرض لا يسقط بالنسيان، وقياسه على الصلوات أي على قضاء الصلوات فيه نظر، لأن الصلوات كل عبادة، كل صلاة عبادة مستقلة، لكن الوضوء عبادة واحدة. ونظير اختلاف الترتيب في الوضوء اختلاف الترتيب في ركوع الصلاة وسجودها. لو سجد الإنسان قبل الركوع ناسيا هل نقول إنها تجزئه في الصلاة؟ لا. ولهذا القول بأن الترتيب يسقط بالنسيان في النفس منه شيء. نعم، لو فرض أن رجلا جاهلا في بادية وكان منذ نشأ وهو يتوضأ فيغسل الوجه واليدين والرجلين ثم يمسح الرأس. لو فرض أن أحدا وقع له مثل هذه الحال فقد تاجه القول بأنه يعذر في جهله، كما عذر النبي صلى الله عليه وسلم أناسا كثيرا بجهله في مثل هذه الأحوال. طيب، إذن الترتيب فرض، لا يسقط سهوا ولا جهلا. نعم نعم.
لم يراه من
يصلي
ثم
صلى
صلاة
صلاة في هذه الموالاة.
الترتيب
لا، الترتيب ما شريك الترتيب،
لأنه
قال الموالاة، هذه الموالاة، لأن الترتيب هنا ما رمنا في الرجل ما بعدها شيء حتى ترتب. يعني لو كان العصر قليلا قلنا اذهب وسط الرجل تنتهي.
أقول
لا، البقعة بيضاء معالجة البلد، البقعة بيضاء، والبيضاء قد توجد مع نشوفة الماء، ولهذا لو غسل الإنسان مثل يديه سهبا وجد أثر الماء وبقي لما أصابه الماء أسهب على ما هو عليه حتى لو يبسط. فالمهم هذا استدلوا به في الموالاة. فالموالاة أيضا فرض، وهي الفرض السادس الموالاة. والموالاة معناه أن يكون الشيء مواليا للشيء، أي عاقبه بدون تأخير. هذه الموالاة، أن يكون الشيء متصلا بالشيء أي مواليا له بدون تأخير، هذه هي الموالاة. وإنما استدقت الموالاة يمكن أن نأخذها من الآية الكريمة، لأن جواب الشرط يكون متتابعا لا تأخر. إذا قمتم فاصلوا، إذا قمتم نعم فاصلوا وجوهكم، إذا قمتم فاصلوا أيديكم، إذا قمتم فامسحوا برؤوسكم، إذا قمتم فاصلوا أرجلكم، فتكون متوالية. ضرورة أن الشرط أن مسروط يلي الشرط، هذا واحد. دليل آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ متواليا، ما كان يصل بين أعضاء وضوئه. ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد توضأ وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، فقال فأمره أن يعيد الوضوء، أمره أن يعيد الوضوء. هكذا رواية أحمد، ولكن رواية مسلم قال له ارجع فأحسن وضوءك، ارجع فأحسن وضوءك. والفرق بين اللفظين إذا نحمل أحدهما على الآخر أن الأمر بإحسان الوضوء معناه الأمر بإتمام ما نقص منه، وهذا يقتضي أن يغسل ما ترك فقط دون ما سبق. ويمكن أن تحمل رواية أحسن وضوءك يعني ائت به حسنا، وذلك بإعادته، وذلك بإعادته. فتحمل رواية مسلم على رواية الإمام أحمد، لأن رواية الإمام أحمد سندها جيد، جوده الإمام أحمد نفسه، وكذلك ابن كثير قال إنه حديث جيد صحيح فصححه. والحاصل أن هذه دليل من الكتاب والسنة. دليل من النظر أن الوضوء عبادة واحدة، فإذا فرق بين أجزاء هذه العبادة صارت متجزئة، ما هي عبادة واحدة. العبادة الواحدة لابد تكون كتلة واحدة لا تتفرق أجزاؤها. فهذه ثلاثة أدلة من القرآن والسنة والنظر تدل على وجوب الموالاة، وأنه لا بد من الموالاة. وهناك قول ثاني في مسألة العلم أن الموالاة ليست بشرط وإنما هي سنة، لأن الله أمر بغسل هذه الأعضاء وهو حاصل بالتوالي والتفريق. فإذا كان حاصل بالتوالي والتفريق صار التوالي سنة وليس بواجب. ولكن الأولى القول بأن الموالاة فرض، لأنها كما قلنا عبادة واحدة لا يمكن أن تجزأ. لكن ما معنى الموالاة؟ فسر المؤلف قال وهي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، بشرط أن يكون ذلك في زمن معتدل خال من الريح الهواء، فالمراسل لا يحصل غسل عضو حتى ينسف الذي قبله، الذي قبله يليه، ما هو الذي قبله كله؟ لو فرض أنه تأخر في غسل اليدين فغسل اليدين قبل أن ينسف الوجه، ثم تأخر في مسح الرأس فمسحه قبل أن تنسف اليدان لكن بعد أن نشف الوجه، يجزي ولا لا؟ يجزي، لأن مراده بقوله الذي قبله يعني على الولاء وهو كل الأعضاء السابقة. وقلنا بزمن معتدل احترازا من الزمن غير المعتدل، فزمن الشتاء والرطوبة يتأخر فيه النشوء النساء. قول لو كان هناك ضباب يعني النساء يتأخر كثيرا، وإذا كان في زمن حار فإنه يكون سريع النساء. وكذلك لو كان في ريح شديدة فإن النساء يكون أسرع. وعلى هذا فالعبرة بالزمن المعتدل الخالي من الريح. وقال بعض العلماء وهو رواه أحمد أن العبرة ليس بنشاف الأعضاء ولكن بطول الفصل عرفا، فإذا طال الفصل عرفا فإنه يكون فإن الولاة تفوت، فلا بد من أن يكون الوضوء متقاربا عرفا. وقد اعتبر العلماء العرف في مسائل كثيرة، فإذا قال الناس إن هذا الرجل لم يفرق وضوءه بل وضوءه متصل فإنه يعتبر مواليا. لكن كما قلت كما سبق لنا كثيرا العرف قد لا ينضبط، قد لا ينضبط، فتعليق الحكم بنشاف الأعضاء أقرب إلى الضبط. نعم. وقول الموالاة استثنى من ذلك ما إذا فاتت الموالاة لأمر يتعلق بالطهارة، مثل أن يكون في أحد الأعضاء حائل يمنع وصول الماء فاستغل بإزالة ذلك الحائل، مثل إيش؟ كالبوي، لما جاءت يديه وجد فيها بوي تحتاج إلى زمن، يأتي مثلا بالغاز ولا بالبنزين يحتاج إلى زمن، فهو جعل إحسان بإزالة هذا المانع، فإن ذلك لا يضر، لأن هذا يتعلق لأمر يتعلق بطهارته. وكذلك لو نفد الماء وجعل يستخرجه من البئر ونسفت الأعضاء في حينئذ فإن ذلك لا يضر. أو انتقل مثلا من صنبور إلى صنبور لتحصيل الماء فإن ذلك لا يضر، لأنه لأمر يتعلق بطهارته. أما لو فاتت الموالاة لأمر لا يتعلق بالطهارة، مثل في أثناء الوضوء وجد في ثوبه دما فجعل يستغل بإزالة ذلك الدم حتى فاتت الموالاة، فإنه يجب عليه إعادة الوضوء لأن هذا لا يتعلق بطهارته. نعم.
إذا
كان في أحد الأعضاء حائلا يملأ تخلل
الماء
فهو
ليس كل حائل
مكين ثانيا
له، يعني
ليس حائلا
له، لماذا لا يجيل
الحائل
قبل
أن يخلق
الوضوء؟
لأنه ربما ينسى أو ربما يتكاسل أو يتهاون، والأحسن بلا شك أنه إذا وجد هذا الحائل أن يبادر بإزالته. لكن بعض الناس يكون مثل اشتغل صاحب بوية ما راح كل ما سقط نقطة على بدنه يروح يزيلها في الحائل، شنو يقول إذا جاء وقت الصلاة يعتبر؟
أو يكون مثلا عندما
وصل
إلى غسل القدمين أمسح القدمين مثلا عن الخصين تذكر أنه انتهى الوقت نصف الماء فانشغل. لو إيش؟
لو طال يعني
الزمن
الفاضي يعني طولا شديد.
لا.
درجة مياه
إلى
درجة
مياه
بعيد.
إيه. ما دام من هاي لشكلها طهارة فلا.
لكن لا حرم لابد أن يكون يعني مستهر بذلك. ما قد مثلا لما راح إلى الحمام الثاني أو الصنبور الثاني صارفه واحد من صاحب له وقام السلوف وياه. نعم هذا ما صدق عن ولد. نعم لا هذا سنة إنما تصيب أن الرأس الأربعة فقط الوجه واليدين والرأس والرجلين. قال وهي أن لا أخسر غسل عضو حتى يكف الذي قبله. لأن عرفنا إليها قيدين وهما بثمن معتدل خال من الريح واستثنى منها لا إذا كان فوات الموالاة بأمر يتعلق بطهارته. قال المؤلف والنية شرط. النية بمعنى القصد ومحلها القلب ولا يعلم بالنيات إلا الله عز وجل وهي شرط في جميع العبادات والكلام عليها من وجهين. الوجه الأول من جهة تعيين العمل ليتميز عن غيره